أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية: أعلى الله مقامه، فقد استدل عليه بوجوه. الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء. قد استدل صاحب الكفاية على حجية الاستصحاب مطلقا على ما ذهب إليه بوجوه أربعة. الأول: بناء العقلاء. طبعا الاستدلال ببناء العقلاء على إثبات شيء شرعاً، فيتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا البناء بمرأة ومسمع من الشارع. الأمر الثاني أن يكون هذا البناء مقبول وممضى عند الشارع. فإذا افتقد أحد الأمرين لا يصح الاستدلال به. أما على الأمر الأول فيقول صاحب الكفاية أن بناء العقلاء من الإنسان، بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان. استقر على العمل على طبق الحالة السابقة بعد أن تيقن بها وشك في بقائها. عندما نلاحظ الحيوانات، هكذا يقال في تقريب هذا الوجه، أن الحيوانات عندما تخرج من وكرها فقد تحتمل أن هذا الوكر قد هدم، قد أزيل بسبب آفة سماوية أو حيوان آخر أو سبب كذا. هذا الاحتمال لا يعتني به الحيوان، يرجع إلى وكره. طيب، الإنسان مثلا يقوم بعمل ما، يستقر في مكان ما، يذهب لزيارة منطقة، ثم بعد فترة يشك في بقاء ذلك الشيء ويريد يعاود الزيارة والانتقال إلى ذلك المكان. احتمال هدم ذلك المكان أو زواله بأي سبب ما يعتني به، يأخذ بالحالة السابقة. هذه الجهة الأولى. إذن فالعمل على وفق الحالة السابقة، هذه سيرة العقلاء، بناء العقلاء على الاعتماد على الحالة السابقة، بل حتى غير العقلاء من كافة ذوي الشعور أي حيوان عنده شعور وإدراك يعتمد على الحالة السابقة. أما الأمر الثاني كي يتم الاستدلال أن هذه السيرة كانت قبل نزول الشارع وبعده مستمر وفي حين نزول الشارع، فالشارع لم يردع عنها. لو لم تكن مقبولة عند الشارع وممضاة عند الشارع لردع عنها، وحيث لم يردع نستكشف من عدم ردعه قبوله لهذه السيرة وإمضائه للسيرة. صاحب الكفاية يستشكل في كلا الأمرين. أما الأمر الأول يقول صحيح بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة، لكن ما هو منشأ العمل على طبق الحالة السابقة؟ هل يعملون على وفق الحالة السابقة مجرد التعبد بسبب مجرد التعبد أم لا؟ اليقين بوجودها في الحالة السابقة عادة يوجب الاطمئنان بالبقاء أو الظن بالبقاء ولو ظن نوعيا، أو من باب الاحتياط والرجاء. إذا كان منشأ العمل أحد هذه الأمور هذا ما ينفع بالاستصحاب، لأنه في الاستصحاب نريد أن نقول أن تبني على الحالة السابقة ولو مع الظن بالعدم، ولو ما تحتمل، وليس عملك من باب الاحتياط والرجاء. لا لا لا، لأن الشارع تعبد بالبقاء فيما إذا تيقنت بالحدوث تعبدا، وبناء العقلاء لم يثبت أنه كان بالتعبد. هذه جهة. أما الإمضاء تريد تستدل أنه إذا ما يكون هذا البناء مقبول عند الشارع لردع عنه وحيث لم يردع، إذن فنستكشف قبوله لها. صاحب الكفاية يشير إلى نفس هذه النقطة، يضع النقطة على الحرف ويقول الردع على قسمين، هناك ردع خاص كما ورد بالنسبة إلى القياس، روايات كثيرة ليس من مذهبنا القياس أول من قاس إبليس وغير ذلك، السنة إذا قيست محق الدين. لكن عندنا نوع ثاني من الردع وهو ردع عام. شلون؟ يقول لا تقف ما ليس لك به علم. إذا كنت متيقنا بحدوث شيء ثم شككت ببقائه، الحين اللي أريد أخذ بالحالة السابقة عندي شك لو عندي علم؟ إذا ما عندي علم، القرآن الكريم يقول لا تقفوا، لا تتبع ما ليس لك به علم. إذا عندي ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فعندنا عمومات لم ترد في خصوص الاستصحاب بنحو عام، كل ما لم تعلم به لا تأخذ به، كل ما كنت ظانا بهذا الظن ما يغني عن الحق شيء، لا تعتمد عليه ولا تركن إليه. إذن فقد يقال بأن العمومات تكفي للردع عن بناء العقلاء على الاستصحاب. لاحظ العبارة، الوجه الأول استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة. هاي النقطة الأولى، الركن الأول للاستدلال ببناء العقلاء. الركن الثاني، وحيث لم يرد عنه الشارع كان ماضيا. صاحب الكفاية يستشكل في كلا الركنين، وفيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا. الذي ينفع للاستصحاب هو العمل على وفق الحالة السابقة عندما نشك تعبدا، وبناء العقلاء ما يكون العمل تعبدي لأن ما عندهم تعبد، بل إما رجاء واحتياطا أو اطمئنانا بالبقاء من مجرد اليقين بالحدوث، أو ظنا ولو نوعا ولو ظن نوعي عندهم بالبقاء. وهذا الظن النوعي يكون عندهم حجة، أو غفلتان. من يقول لك أن الحيوانات تعتمد على الحالة السابقة وترجع إلى وكرة؟ أصلا غافلة عن كل شيء، أو غفلتان كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. يرجع إلى بيته، عند بيت يرجع إلى بيته إما من باب الإطمئنان ومية بالمية يبتقن إنه موجود، أو لا غافل أصلا عن الشك في الوجود والإطمئنان بالوجود وغير ذلك. طيب، أما النقطة الثانية، وثانيا سلمنا ذلك، لو سلمنا الركن الأول وأن العمل على وفق الحالة السابقة تعبدا موجود، لكنه لم يعلم أن الشارع به راض وهو عنده ماض، كيف لم يعلم؟ من عدم الرادع ما نستكشف. يقول ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، لا تقف ما ليس لك به علم. وهذا ردع عام، نعم ليس في خصوص الاستصحاب، مو ردع خاص، لكن ردع عام. زين، ثم في موارد الشك احنا عندنا دليل اما ان تجري البراءة او الاحتياط. نعم، فمع وجود هذين الدليلين لا مجال للاعتماد على الحالة السابقة اعتمادا على هذا البناء، وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات أيضاً يمنع عن العمل، يمنع عن الاستصحاب بالاستصحاب ورادعون، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه. فتأمل جيداً، بعد اتباع هذا البناء لا وجه له فيما لا بد في اتباعه من الدلالة وإثبات إمضائه شرعاً. الوجه الثاني أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق. هذا الاستدلال صورته بهذه الصورة يمكن أن نعتبره استدلال عقلي، أن العقل يحكم بأن ما وجد سابقا هذا عادة يؤدي إلى الظن بالبقاء في اللاحق، فنفس الثبوت في السابق هو يقتضي ويكون سبب لبقائه ظنا. صاحب الكفاية ما يرتضي بهذا الوجه ويقول وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا. صحيح عندنا يقين بثبوته وحدوثه، لكن ليس كذلك. نعم الغالب قد يكون باقي، أما مجرد الثبوت ما إلى دلالة واقتضاء وسببية لحصول الظن، لا فعلا ولا مفيد للظن نوعا. وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما أن يثبت، فيما يثبت أن يدوم. هذه الغلبة ما تكون دليل عقلي، تجري في جميع المجالات غالبا هكذا. زين إذا تخلف هذا الغالب شو نقول؟ ما نقدر نستدل به، مع إمكان أن لا يدوم وهو غير معلوم. الدوام وعدم الدوام غير معلوم. إذا كان غير معلوم في كل مجال احتملنا البقاء نحتمل عدم البقاء، وما عندنا دليل على البقاء. ولو سلم إذا تنزلنا وقلنا نعم أن اليقين السابق موجب للظن بالبقاء، زين شنو الدليل على اعتبار هذا الظن؟ ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحج على عدم اعتباره بالعموم. يعني لا دليل على اعتبار هذا الظن بالخصوص مع ان عندنا دليل على عدم اعتبار الظن مطلقا، مثل عمومات ان الظن لا تغني من الحق شيئا. الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه. البعض مدعي قيام الإجماع على حجية الاستصحاب، كما عن المبادئ، مبادئ الأصول للعلامة الحلي، حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيل ذلك الحكم أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا. ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. ونقل عن غيره أيضا مثل صاحب المعالم وغيرهما ممن نقل عنهما الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية يقول هذا الواجب غير تام، وذلك وفيه أن تحصيل الإجماع في هذه في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال. الإجماع تارة يكون الدعوى بشيء بالاتفاق، زين إذا كان سبب الدعوى أمور مختلفة وكانت المباني مختلفة فما نقدر نستكشف تمامية بنائهم على شيء واحد. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا بناؤه من باب الاطمئنان بالبقاء، وذاك من باب الظن النوعي بالبقاء، وهذا من باب غلبة الوجود، كل مبنى له استدلاله الخاص، مع اختلاف المباني ربما يختلف مبنانا عن مبنى ذاك الفقيه، فنرى مبناه باطل. مثلا غلبة الوجود لا تدل على البقاء دائما، فتحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة في غاية الإشكال اللي المباني فيها مختلفة، ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم. هذا فيما إذا اتفق الجميع على معنى واحد، الكل يقول مثلا الاستصحاب حجة مطلقة، لكن إذا المباني اختلفت والدعاوي أيضا، هذا يقول الاستصحاب مطلقا حجة، هذا يقول الاستصحاب مطلقا ليس بحجة، هذا يقول في الشك في الرافع فقط حجة دون المقتضي، وذاك يقول في الشك في ما إذا كان في المقتضي مثلا والرافع، وشخص رابع يقول الاستصحاب حجة فيما إذا كان مستند إلى حكم شرعي لا إلى دليل عقلي، والبعض يقول ما كفر. زين، هذا مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن هناك اتفاق وكان مع الخلاف من البعض، حيث ذهبوا إلى عدم حجية الاستصحاب، عدم حجية مطلقا أو عدم حجية في الجملة مثل الشك في المقتضي وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى الإجماع المحصل، يعني إذا أردنا أن نحصل الإجماع. زين، يجي واحد شخص ينقل لنا الإجماع ويكون من باب الإجماع المنقول، صاحب الكفاية يقول ونقله موهون جداً، لذلك لاختلاف المباني فما نقدر نعتمد على هذا الإجماع. المحصل ما يحصل لنا، فكيف نعتمد على المنقول ولو قيل بحجيته لولا ذلك، حتى لو قلنا بحجية الاستصحاب لولا إجماع. هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة الأولى. الدليل الرابع الأخبار، إن شاء الله غدا نتعرض له. اللهم صل على محمد وآل محمد.